إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن المتأمل في أحوالنا اليوم في كثير من المعايش والأرزاق والأوقات يجد قلة في البركة ومحقا لها. البركة عباد الله من الله، كما جاء في صحيح الإمام البخاري من حديث عبد الله بن مسعود وجابر: البركة من الله. والبركة معناها ثبوت الخير الإلهي في الشيء. فالناس اليوم يلحظون ويلمسون محقا للبركات، سواء كان في البر أو في البحر. وأعظم سبب لذلك هي الذنوب والمعاصي. فربنا عز وجل يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما تتغير أحوال الناس مما كانوا فيه من رغد عيش وسعة في الرزق وبركة إلا بسبب تغير من أنفسهم، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالتغيير حصل منا بسبب الذنوب والمعاصي. قال الله عز وجل مبينا سبب ذلك والحكمة في ذلك: ظهر الفساد في البر والبحر. ظهر الفساد، المراد بالفساد هنا نقصان البركة، نقصان الثمار. ظهر الفساد في البر والبحر، الثمار والبركات والأرزاق ظهر وبان النقص فيها، سواء كان في البر أو في البحر. بيّن الله عز وجل في نفس الآية السبب في ذلك، فقال سبحانه: بما كسبت أيدي الناس، أي بما اقترفوه من الآثام والمعاصي والذنوب والسيئات. وبيّن في الآية نفسها الحكمة من ذلك، قال الله عز وجل: لعلهم يرجعون، لعلهم يتوبون إلى الله حصل لهم هذا البلاء وهذا النقص وهذا المحق، ابتلاء من الله عز وجل لعلهم يرجعون ويقلعون عما هم فيه من الذنوب والمعاصي ويندمون على ذلك. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، وليس كل الذي عملوا، هذا ما هو إلا ببعض ذنوبنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. وإن من أسباب محق البركات أكل الحرام، من أسباب محق البركات أكل الحرام. في حديث أبي سعيد في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، فمن يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، ومن يأخذ مالا بغير حقه فمثله كمثل الذي يأكل ولا يشبع، وفي الرواية الأخرى كان كمن يأكل ولا يشبع وكان شهيدا عليه يوم القيامة. فتأمل عبد الله، من يأخذ مالا بحقه، عمل عملا وأتقنه، باع ولم يغش في بيعه وشرائه، أخذ المال من طريق حلال أخذه بحقه، ما نقص من العمل الذي استحق به هذا المال شيئا، ولا كان في هذا المال شيء من الطرق التي حرمها الله والحيل التي حرمها الله. من يأخذ مالا بغير بحقه، من يأخذ مالا بحقه يبارك له فيه، يجعل الله له فيه بركة، ينتفع به انتفاعا كثيرا. ومن يأخذ مالا بغير حقه كان كمن يأكل ولا يشبع، تمحق البركة ولا ينتفع بهذا المال ولا يدري أين ذهب، محق عليه ويشهد عليه يوم القيامة. فاحذر يا عبد الله، ارضى بما قسم الله لك، اقتنع بالمال الحلال ولو كان قليلا يجعل الله فيه بركة. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. وهكذا من أسباب محق البركات أكل الربا والتعامل بالربا، وهذه المعصية الذي كثر التعامل بها في أوساط المجتمعات المسلمة، بل أنشئت بنوك ربوية ظاهرة مجاهرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال عليه الصلاة والسلام: ما أكثر أحد من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قلة. أخرجه ابن ماجة من حديث ابن مسعود، وهو في الصحيح المسند الإمام الوادعي رحمه الله. يقول ربنا عز وجل: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا، تمحق بركته، لا خير له فيه. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، هذا سبب لمحقه وربما يبتلى في صحته، في أولاده، في ماله بالجوائح والآفات والهلكات. ومن أسباب محق البركات عباد الله الكذب في البيع والشراء والغش والتدليس والمخادعة. فكل درهم يأخذه الإنسان مما كذب فيه أو غش أو دلس فهو حرام. فلو كانت السلعة تستحق 10,000 فكذب ودلس على صاحبه وأخيه فدفع 15,000، فال5,000 هذه حرام وتمحق بركة الحلال. من أنواع الكذب تصرية الماشية، جمع اللبن فيها ويذهب بها بالسوق وقد اجتمع في يومين فيظن المشتري أن هذا عادة لها فيشتريها وإذا بها قليلة اللبن، هذا من الغش والكذب. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما، كتم عيب السلعة وكذب في بيعه وشرائه، محقت بركة بيعهما، كما في الصحيحين عن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاع من تمر. مر النبي عليه الصلاة والسلام على بائع ومعه صبر الطعام، فأدخل يده فنالت بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، أي إذا رأوه وعلموا أن فيه أنه ليس من النوع الجيد واشتروه وقد عرفوا العيب لا شيء عليك، لكن أن تكتم العيب وتجعل في أعلى الطعام النوع الجيد كما يصنع كثير من الناس اليوم، الشيء الجيد يجعله من مظهرا في أعلاه وفي الأماكن التي يراها المشتري، وفي أوسطه وأسفله فيه الأنواع الرديئة والتي لا تستحق الثمن. أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس مني. وهكذا من أسباب محق البركات كثرة الحلف في البيع ولو كان صادقا، فكيف إذا كذب؟ كثرة الحلف يسبب ترويج السلعة والإقبال عليها، وهذا أمر مكروه. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، متفق عليه عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفي حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم: إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، فكيف إذا كذب؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم، لا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: قلت: خابوا وخسروا، من هم يا رسول الله؟ قال: المنان والمنفق والمسب الإزارة والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. وهكذا جاء في الصحيح من حديث عبد الله بن أبي أوفى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، أو قال: من أقام سلعة فحلف أنه قد أعطي بها كذا وهو كاذب، أو أعطى بها كذا اشتراها بكذا وليس كذلك، وإنما كذب على الناس. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلي. ثم تلا هذه الآية، نزلت هذه الآية: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فليحذر الإنسان من ذلك. تعامل مع أخيك المسلم بما تحب أن يعاملك به. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من أسباب محق البركات عدم التأدب بالآداب الشرعية، بالآداب النبوية. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما أرشدنا إليه أن الطعام إذا قدم فإن الإنسان يسمي الله، هذا سبب للبركة. وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نأكل من أطراف الطعام ولا نأكل من وسطه. قال عليه الصلاة والسلام: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافته ولا وذروا وسطه، ولا تأكلوا من وسطه، كما في حديث ابن عباس عند الإمام أبي داود. فإذا كان الإنسان يأكل مباشرة من وسط الطعام هذا سبب لنزع البركة منه. فهذا هدي النبي عليه الصلاة والسلام والتسمية. قال: اجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه، يبارك لكم فيه. وهكذا من أسباب نزع البركات ومحق البركات الاستشراف للمال، والسؤال والإلحاف فيه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال حين سأله حكيم بن حزام، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني. ثم قال لي: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال خضر حلو، أي محبب إلى النفوس، والنفوس تهوى، فمن أخذه بسخاوة نفس بطيب نفس بورك له فيه، أي أخذه من طيب نفس صاحبه، لم يستشرف له، لم يسأل، لم يتطلع إلى ما في أيدي الناس، جعل الله له فيه بركة. ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، وكان كمن يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. فكان حكيم بن حزام بعد هذه الموعظة لا يقبل من أحد شيئا ولا يأخذ من أحد شيئا، حتى في خلافة أبي بكر يدعوه ويعطيه فيأبى، عمر يدعوه ويقول له: هذا من قسمك من الغنائم، قال: والله لا أخذ شيئا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: لا تلحفوا في المسألة، فوالله لا يسألني أحد منكم شيئا فتخرج له مسألته شيئا وأنا له كاره فيبارك له فيه، أي تمحق عليه البركة. وهكذا من أسباب محق البركات في الأوقات والأرزاق والأعمال. النوم عن البكرة. النبي عليه الصلاة والسلام دعا لهذه الأمة وقال: بارك الله لأمتي في بكورها، بارك الله لأمتي في بكورها، كما في حديث صخر بن وداعة. هذا دعاء منه عليه الصلاة والسلام بالبركة في البكرة، سواء كان في طلب العلم والحفظ، سواء كان في العمل، سواء كان في التجارة، سواء كان في الغزو، في كل شيء، في كل شيء فيه بركة. أول النهار فيه بركة، فهذه البركة أضاعها كثير من الناس اليوم، والسبب في ذلك السهر، يسهر الليل وينام النهار. بعضهم صار عالة على المجتمع وعالة على أسرته وأبويه، لا ينفع في أمر دينه ولا دنياه، سهر على المسلسلات أو على المباريات أو على الجوالات والألعاب، تضيع للأوقات، تضيع للصلوات، محق للبركات. يا عبد الله أنت مسؤول بين يدي الله عن وقتك، أنت مسؤول، مسؤول بين يدي الله. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفنى، عن شبابه فيما أبلى. ولا تأمن أيضا أن يحصل للإنسان بسبب السهر على تلك الجوالات والدخول في تلك المواقع التي تفسد الأخلاق والمرؤات ما يحصل من الضرر العظيم. فربما ترك ذلك الشاب صلاته، وربما وقع في الفواحش بسبب تهييج النفوس، بسبب المقاطع الخليعة عبر النت. هذا أمر خطير جدا. كان الناس يستنكرون إذا أدخل الرجل الدش في بيته مع أنه ظاهر للجميع أمام الناس، لكن هذا يستخفي وربما بقي في مكان لا يراه أحد من الناس وينسى مراقبة الله، فيقع فيما يغضب الله وفيما يفسد دينه وفيما يفسد أخلاقه. هذه مخاطر عظيمة، مخاطر عظيمة عباد الله. إن لم نحاسب أنفسنا غدا سنحاسب وسنسأل بين يدي الله، وستنتهي هذه الحياة بموت الإنسان وفي قبره محاسب مسؤول. أول ما يسأل عنه عن صلاته. أما تدري عبد الله أن الذي يترك الصلاة أعظم من شارب الخمر والزاني والسارق والقاتل؟ بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، فكيف يضيع الصلاة؟ فالشاهد من هذا عباد الله أن الإنسان يحافظ على البكرة. كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعد العشاء، وكان ينام أول الليل ويقوم آخره، فلنحرص على الاقتداء بهدي النبي عليه الصلاة والسلام، تعود لنا البركة في أرزاقنا، في أوقاتنا، في أعمالنا، وننصح بعضنا بعضا. لا يترك أحد منا النصيحة لولده، لجاره، لقريبه، من استطاع ينصح: يا أخي السهر ما فيه فائدة لك. وهكذا ربما بعض النساء تسهر الليل وتنام النهار وتضيع الصلوات، من المسؤول إذا لم يكن هناك تناصح؟ تضيع للأسر، تضيع للأولاد، وهذا حاصل في بعض الناس، والقليل من يتنبه لأمر النصيحة ومن يقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعلينا أن نتقي الله في أنفسنا وفي أوقاتنا، وأن نصلح من أحوالنا، فإن صدقنا مع الله صدقنا الله. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يبارك لنا ولكم في أهالينا وأموالنا وأولادنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بهذه البلاد وغيرها من بلاد الإسلام سوءا وشرا فاكفنا شره يا ذا الجلال والإكرام.